أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى فجعله غثاء أحوى. سورة الأعلى من السور المكية كما هو واضح من مضامينها، ولكن قيل بأنها مدنية، وقيل بأن 6 آيات من آخر السورة نزلت في المدينة. السبب أن في آخر السورة يقول تعالى: قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى، إلى آخر السورة 6 آيات. بل تؤثرون الحياة الدنيا كذا. وهناك روايات في كتب العامة والخاصة، يعني في كتبنا وكتب الجماعة، بأن المراد بالزكاة في قوله تعالى قد أفلح من تزكى زكاة الفطرة، وأن المراد بالصلاة في قوله تعالى وذكر اسم ربه فصلى صلاة عيد الفطر، هكذا ورد في الرواية. والزكاة وصلاة العيد مما نزلت في المدينة، ما كان في مكة. في مكة أصلا ما شرعت الزكاة ولا شرعت صلاة العيد، ولذلك يقول بعضهم بأن هذه الآيات نزلت في المدينة، وبعضهم يقول أصلا السورة كلها نزلت في المدينة بسبب هذه الآيات. أنا لاحظت بأن عندنا في كتبنا هناك روايات، ولكن بعضها غير صحيحة، والصحيحة منها ما تدل، يعني بعض الأوقات تشوف الإمام يستشهد بآية مثلا، ومو معنى أن هذه الآية نزلت بهذا الشأن. هذا من خطأ بعض الملاحظين، يعني يتصورون أن الرواية تريد أن تقول بأن الآية نزلت بهذا الشأن، هذا مو معنى النزول بهذا الشأن. على كل حال هذا مستبعد جدا، بل ربما يظهر من قوله تعالى سنقرئك فلا تنسى أنها من أوائل السور. سنقرئك فلا تنسى، هذه من الأصول الأساسية اللي تريد أن تؤكد بأن الرسول لا ينسى وأنه من إقراء الله. ويقول بعضهم اللي يعد السور بأنها السورة 7 أو 8 هكذا. على كل حال احتمال أن نقول بأن قسم من السورة مكية وقسم منها مدنية، هذا احتمال بعيد، يعني سياق الآيات سياق واحد. الظاهر أنها سورة مكية ومن أوائل السور. ومن مضامين هذه السورة أنها تركز أو تؤكد على أن الهداية الإلهية التي نزلت بواسطة الرسل وبلغت بواسطة الرسل هي جزء من الخلق والتكوين. وأيضا من المضامين التي تدل عليها السورة ربط الإسلام وتعاليم القرآن بالكتب السماوية السابقة، هذا أيضا من مضامين هذه السورة. سبح اسم ربك الأعلى، هذا مبدأ السورة. التسبيح بمعنى التنزيه والتبعيد، هو أصلا فيه نوع من معنى التبعيد، ولذلك بعضهم يقول بأن حتى هذه السباحة هذا أيضا مأخوذ من نفس المعنى، لأن الذي يسبح يبعد عن الناس هكذا. على كل حال حين هذا يكون صحيح أو لا، التسبيح بمعنى التنزيه والتبعيد يعني هذا بعيد عن الله تعالى. ولكن ما يطلق لفظ التسبيح في كل تنزيه وتبعيد، يعني إذا أنت تنزه الرسول أو الإمام عن ما لا يليق به ما نقول أنك سبحت الرسول، مو صحيح هذا. التسبيح لا يطلق حتى في اللغة العربية مطلقا، يعني حتى قبل الإسلام، إلا في الله تعالى وفي تنزيه الله تعالى. لكن هذا قد يعني الكلمة قد يتعدى إلى الذات المتعالية، نقول نسبح الله، سبح لله، أو سبحوه كما في ويسبحونه في سورة الأعراف، أو يتعدى باللام سبح لله ويسبحون له بالنسبة للملائكة هم في القرآن. هذا وارد في آيات كثيرة، يعني تارة يتعدى باللام وتارة يتعدى بنفسه، سبحت الله أو سبحت لله، وتارة يتعدى بالاسم، سبح اسم ربك الأعلى، أيضا بحرف أو بدون حرف، هنا بدون حرف، سبح اسم ربك الأعلى، وفي سورة الواقعة فسبح باسم ربك، هناك مع باء، باسم ربك العظيم. هنا يقع سؤال أنه التسبيح والتنزيه للذات المتعالية، يعني الله تعالى منزه من هذا الشيء، أي شيء اللي ننزه الله تعالى منه، من الشريك، من الضعف، من الجهل إلى آخره. ما معنى تنزيه الاسم؟ لماذا نقول سبح اسم ربك الأعلى؟ فيقول بعضهم بأن هذا من باب أن إذا أنت تسبح الاسم وتنزه الاسم فأنت تنزه الذات بطريق أولى، لأن هذا عظمة الاسم بعظمة المسمى، ولا الاسم ما له خصوصية، كلمة الله مثلا، الذات هي المتعالية. فإذا نقول سبح اسمه يعني تسبح ذاته بطريق أولى مثلا من هذا. لكن العلامة الطباطبائي يشرح هذا المعنى بطريقة أوضح، ويقول بأن معنى تنزيه الاسم أنك لا تذكره مع ذكر ما لا يناسبه. تارة أنت تنزه الذات باعتقادك تنزهه، تارة تنزه حتى اللفظ، يعني تنزه الكلمة، يعني لما تذكر الله ما تذكر معه ما لا يناسب ذكره، مثلا ذكر الشركاء، لأن هم كانوا هكذا يقولون، مثلا يذكرون الله مع اللات والعزى مثلا أو أصنامهم، لا تذكر مع الله. حتى يمكن بعض الأوقات إحنا في تعابيرنا مثلا نذكر الله مع الأشخاص، يقول أول الله وبعدين أنت مثلا، هذا أصلا ماكو، ما له علاقة أصلا الله والبشر، البشر شنو أصلا؟ طبعا الله تعالى يذكر معه اسم الرسول، القرآن مشحون بهذا، هناك باعتبار أنه واسطة واضح رسوله، أو حتى إذا نذكر معه إمام يعني كواسطة، وإلا أنت ما تقدر تذكر الله مع الرسول أو الإمام كأنه مثله. يعني مثلا بعض الأوقات يمكن بعض الناس لجهلهم يقول إحنا ما عندنا إلا الله وأهل البيت، أهل البيت باعتبار أنهم وسطاء، مو أنه الله وأهل البيت، يعني كأن هذا غلط. ربما يكون بعض الناس يعني يجهلون الحقيقة. على كل حال، لا تذكر مع الله شريكا ولا تذكر معه ما لا يناسبه، أو لا تذكر معه ما لا يناسبه من الصفات، ضعف، عاجز مثلا، الله تعالى ما يقدر يسوي، بعضهم يتصور هالشيء، ربما يتلفظ به أيضا، أو لا تذكر شيئا مما خاص به لغيره، يعني تنسب الخلق، تنسب الرزق، تنسب الإحياء، الإماتة إلى غيره تعالى. والحاصل أن قصد العلامة أنه تنزيه الله في اللفظ كتنزيه الله في النفس أو في الفعل مثلا. خب هذا كلام لا بأس به يعني، ولكن احنا ذكرنا سابقا نعتقد يمكن في تفسير سورة الواقعة فسبح باسم ربك العظيم، أو في سورة الحاقة يمكن، بأن التسبيح تارة عقيدة، يعني احنا ننزه الله تعالى في عقيدتنا، هذا ما له علاقة، احنا نعتقد بأن الله تعالى منزه من كل ما لا يليق به مما ربما ينسب إليه أو مثلا يقال. خب احنا ننزه الله تعالى، الله تعالى منزه عن الضعف، عن الجهل، عن العجز إلى آخره، وتارة أو عن كل ما يوصف به، يعني احنا لا نصفه إلا بما وصف به نفسه هو، احنا نجهل الصفات المناسبة لله تعالى، كل ما أثنى به عليه أنت كما أثنيت على نفسك. هذا التسبيح تسبيح اعتقادي، هذا شيء آخر. تارة هناك تسبيح لفظي، مجرد لفظ، مو مهم الإنسان يعرف المعنى أو ما يعرف المعنى أو يقصد معنى أو لا يقصد، مثل الأذكار الواردة في الصلاة مثلا، واللي يقول سبحان الله سبحان الله هو أصلا ممكن ما يفهم معنى كلمة سبحان الله أو سبحان ربي الأعلى، لا يفهم، المهم أنه يتلفظ بهذا اللفظ، وهذا مجرد لفظ. وتارة هناك إنشاء للتسبيح، هذا مفهوم خاص، إحنا عندنا مفاهيم إنشائية ننشئها باللفظ أو بقول أو بكتابة، مثل البيع مثلا، نبيع، تارة إحنا نبيع نعطيه المثمن ونأخذ الثمن، هذا فعل، تارة نبيع نقول بعتك وهم يقول قبلت، مثل بقية العقود. الزواج إحنا مهتمين به أن نقول أنكحته وقبلته، البيع عادة نكتفي بالإعطاء مثلا، وهذا إنشاء. طلاق إنشاء، هبة إنشاء، مدح إنشاء، ذم إنشاء، تمني وترجي، هذا كل أمور إنشائية، الإنسان يتمنى، تارة يتمنى في نفسه ما يقول شيء، تارة يقول ليتني كنت معكم، ما تقول، هذا إنشاء للتمني. هذا في بحث طويل في الأصول طبعا. الأمور الإنشائية إنشاؤها باللفظ أقوى من أي شيء آخر، أقوى من الكتابة، أقوى من الفعل، لفظ لما تتلفظ به هذا إنشاء أقوى، والمأمور به هنا هو هذا الإنشاء، مو التسبيح الاعتقادي، هذاك شيء آخر، أنت تعتقد بأن الله، تؤمن، هذاك نسميه إيمان، ما نسميه تسبيح. وليس المراد أيضا التسبيح اللفظي، يعني مجرد أن تتلفظ، لا، إنشاء التسبيح، وإنشاء التسبيح باللفظ أقوى من إنشاء التسبيح بالفعل أو بالكتابة أو بالاعتقاد، باللفظ تنشئه. وطبيعي أنك إذا تريد أن تنشئ التسبيح تنشئه باسمه تعالى، واضح. فالتعبير بأن سبح باسم ربك العظيم أو سبح اسم ربك الأعلى باعتبار أنك تنشئ التسبيح فتذكر اسمه تعالى، أعتقد أن هذا هو السبب في التركيز على الاسم. ليش قال سبح اسم ربك، ما قال سبح اسم الله مثلا؟ التعبير بالرب وإضافة الرب إلى الرسول، لأن هذا خطاب للرسول صلى الله عليه وآله، لعل في هذا إشارة إلى ما سيذكره من النعمة الخاصة بالرسول، سنقرئك فلا تنسى، لأن هذا الدخيل في تربية الرسول، ربك في تربية الرسول لكي يكون رسولا موفقا في أداء رسالته. ولذلك يقول، يعني هذا مقدمة له، يعني سبح اسم ربك الأعلى مع هذه الأوصاف مقدمة لبيان هذه النعمة، سنقرئك فلا تنسى، وهذا شيء مهم جدا. وأما توصيفه تعالى بالأعلى، هذا كأن تعليل، لماذا تسبح ربك؟ لأنه الأعلى. الأعلى مو يعني أعلى من شيء، لأن الله تعالى لا يقاس بشيء حتى يقال إنه أعلى أو أكبر. الله تعالى أعلى من أن يوصف، أعلى من أن يعرف، أكبر من أن يعرف وأكبر من أن يوصف، هذا معنى التكبير. ولذلك معنى التكبير ومعنى التسبيح، لما نكبر الله يعني ننزهه من أن يكون كما نصفه أو كما نتصوره. فلما يقول سبح اسم ربك الأعلى، يعني سبح لأنه أعلى، هذا تعليل. بعض الأوقات إحنا لما نصف نقول مثلا احترم زيدا العالم، يعني لأنه عالم، لما نصفه بشيء نريد أن نقول بأن هذا الوصف والسبب في هذا الحكم. فلما يقول سبح اسم ربك، لماذا تسبحه؟ لأنه أعلى. أعلى من أي شيء؟ أعلى من أن يوصف وأعلى من أن يعرف، فأنت ما تعرفه فسبحه. أنت غاية جهدك أن تقول الله تعالى منزه من أن أعرفه أنا أو أصفه أنا، أنا أصفه بما هو وصف به نفسه. سبح اسم ربك الأعلى. وهناك روايات في كتب العامة والخاصة، عندنا أيضا هذه الروايات، أن الرسول صلى الله عليه وآله لما نزلت هذه الآية قال اجعلوها في سجودكم، كما أنه لما نزلت آية فسبح باسم ربك العظيم قال صلى الله عليه وآله اجعلوها في ركوعكم. طبعا مو معناه أنه ما يجوز التغيير، يجوز، يجوز أنت تقول في الركوع سبحان ربي الأعلى أو في السجود سبحان ربي العظيم، ما في إشكال، ولكن هذا أولى لأن الرسول صلى الله عليه وآله أمر بذلك. ثم يصف الله تعالى بالصفات تدل على علوه وربوبيته. ربك الأعلى يعني مو أن هناك رب أعلى ورب أسفل، لا، الرب هو الله تعالى ليس غيره. إذا يكون هناك ربوبية، ربوبية غير مطلقة، مثل تربية الإنسان لولده، مثل الإنسان يربي ولده، هذا أمر رب، وإحنا نقول رب البيت رب الأسرة، ما نقول رب السفينة ربان السفينة، ما نقول هذا رب يربي. تربية محدودة ومقيدة وفي حدود ضيقة جدا، الربوبية المطلقة ليست إلا لله تعالى. الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى. الخلق هو إيجاد الشيء، إيجاد الشيء تارة إيجاد من العدم، يعني من دون وجود مثال سابق أو مادة سابقة، وتارة الخلق يطلق على إيجاد شيء من شيء، وبهذا المعنى يطلق على غيره تعالى. إحنا نخلق، نخلق شيئا، هذه المصنوعات اللي نصنعها هذا خلق، ولكن خلق معناه تجميع أشياء فيحدث شيء آخر، صورة أخرى. كما أن الله تعالى أيضا ينسب الخلق، وتخلقون إفكا في سورة العنكبوت، تخلقون إفكا يعني تخلقون كذبا، هذا خلق صنع من صنع الإنسان. الله تعالى قد يخلق بهذا المعنى، يخلق الإنسان بهذا المعنى. خب الإنسان مخلوق من مواد أخرى، وتارة يخلق بمعنى أنه يحدث شيئا لا وجود له ولا أصل له. كل الكون الله تعالى خلق الكون، ابتدعها، ابتدع السماوات والأرض، ابتدع من غير مثال، ما كان شيء. كل ما أنت تذهب إلى وراء تقول هذا أصل كذا، هذا أصل كذا، تصل إلى حد ما يكون شيء. لابد أن تصل إلى زمان ليس هناك شيء، ليس هناك مادة، ما تقول هذه المادة خلقت من، يعني صنعت من انفجار ما أدري إيش. زين، هذا الشيء من وين إجا؟ لابد أن تصل إلى زمان لا يوجد أي شيء أبدا. من أوجد هذه الأشياء؟ الله تعالى خلقها، يعني ابتدعها. فسوى، خلق فسوى، التسوية يعني التعديل. وإحنا إذا مثلا نعدل الشيء يعني نطابق بين الأجزاء بحيث تكون متوافقة، نقول هذا سوى، سوى يعني عدل. الله تعالى خلق الكون فعدل، يعني تسوى بمعنى عدل، يعني جعل كل شيء في موضعه وبقدره المحتاج إليه، يعني هذا الشيء يحتاج إلى هذا المقدار، الجو يحتاج إلى هذا المقدار من هذا الغاز وهذا المقدار من هذا الغاز، خلى كل شيء بدقة متناهية. خلق فسوى. طبعا هذا الخلق ما يختص بالإنسان، لأن بعضهم يقول بأن يعني خلق الإنسان، لا، هذا ما يختص بالإنسان، خلق كل شيء بالتسوية وبالتعديل وبنظام وانتظام. والذي قدر فهدى، قدر الظاهر أن التقدير بمعنى تحديد المقادير، يعني كل شيء، والتسوية معناه تعديل، التقدير معناه أن كل شيء بقدر، خلقناه بقدر، وكل شيء خلقناه بقدر، يعني كل شيء له حد محدود، فقدر معنى هذا. ممكن أم أن يكون بمعنى أقدره، قدره يعني جعل له القدرة، كل شيء خلقه الله، سواه، عدله وقدره، يعني جعل له القدرة في أداء ما أريد منه. فالله تعالى خلق الشمس، مو خاص بالموجودات الحية، أي شيء، الشمس، ماذا يراد من الشمس؟ الإضاءة، لابد أن يعطيها القدرة على هذا الشيء. القمر، الأرض، كرة الأرضية، البحار، أي شيء، الله تعالى خلق كل شيء، سواها، عدلها، قدرها، يعني أعطاها القدرة على إنجاز ما يريده منه. ما يصير الله تعالى يخلق شيئا لا ينجز ما يريد منه. ممكن يكون بهذا المعنى، يعني قدره معنى أقدره، ويمكن يكون قدره معنى أنه جعله بمقدار، كل شيء له حد معين، إشارة إلى دقة الخلق. مو شيء، مو أن شيء مثلا هكذا قترة مثل ما يقولون، لا، كل شيء بدقة. وآخر شيء فهدى، وقدر فهدى، هذا الشيء، كل شيء الله تعالى هداه إلى ما يجب أن يعمله. يعني الله تعالى خلق، وخلقه معتدلا ومنظما، وخلقه مقتدرا أو مقدرا، ثم هداه، كما أن الله تعالى يقول الذي أعطى كل شيء خلقه، كل شيء، مو الإنسان، مو كل حيوان، كل شيء خلقه ثم هدى، هداه يعني حدد له، يعني نظم، خطط، هذا يمشي بخطة معينة محددة، كل شيء هكذا. هذا شيء عظيم يعني جدا في كل الكون، خلقة وتسوية، هذا كل شيء واحد. يعني مو أنه خلق، المفسرون هكذا يفسرون، خلق فسوى انتهى، قدر فهدى، لأن هذا الفاء لا، هو كله وراء بعض، كل هذا يدخل في أعطى كل شيء خلقه، أعطى كل شيء خلقه مستويا مقدرا أو مقتدرا ثم هدى، فكلها وراء بعض في كل شيء الله تعالى. وخلق كل شيء فقدره تقديرا، كل شيء. وبالنسبة للإنسان هم من نطفة خلقه فقدره، كل شيء الله تعالى خلق وقدر. الحين بأي معنى قدره؟ يعني محدد أو أقدره، ثم هداه. وهذه هداية تكوينية، الهداية التكوينية موجودة لكل الأشياء، كل الأشياء الله تعالى يهديها لتعمل ما هو المراد منها. هذا الإنسان أيضا الله تعالى هداه، هذا كله مقدمة للإشارة إلى أن عندما سيأتي التفاصيل أن هذه الهدايات التي نزلت من السماء للإنسان جزء من الخلق والتكوين، خلق قدر وهدى، والإنسان أيضا الله تعالى هدى. الهداية للإنسان نوعين، هداية عامة مثل بقية الهدايات، هداية تكوينية، كل جزء من أجزاء الإنسان يعمل بدقة حسب ما أراد الله تعالى منه. نفس الإنسان أيضا يعمل في التكوين، ولكن هناك هداية تشريعية اللي هذا الإنسان لازم يعمل، لكنه مختار يتمكن من المخالفة. أما الهداية التكوينية ما تستطيع أن تخالفها، والحمد لله رب العالمين.